صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري الله يا مايا وتعوذي من ابليس. وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي فيه التذكير بإحسان الظن بربنا سبحانه وتعالى، وفيه بإذن الله عز وجل كلمات تدعو للأمل والتفاؤل والصبر على البلاء. وكلامنا اليوم بيكون بإذن الله عز وجل حول قول الله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. نعلم جميعا بارك الله فيكم أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، فالله عز وجل يعلم عن أحوال العباد، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكن، وإن كان كيف يكون، فهو العليم بكل شيء جل جلاله. ويعلم ربنا سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان وخلق الإنسان، وكل شيء يعلمه ربنا الكريم العظيم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والله عز وجل له الحكمة العظيمة، فهو الذي قدر علينا المصائب وأمرنا بالصبر عليها وبشرنا بجزاء الصابرين. لذلك أحبتي الأفاضل، إذا وقع على الواحد منا أي بلاء، لابد أن ينتبه أن هذا البلاء يعلمه الله عز وجل، الذي هو أرحم الراحمين، يعلم عن البلاء الذي نزل بك، وهو الحكيم العليم. ما شرع شيء إلا لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه الحسنى أنه الحكيم وكذلك العليم جل جلاله. لذلك الله عز وجل بشرنا بجزاء عظيم ينتظر أهل الصبر الذين يصبرون على المصائب. ومن هذا الجزاء بارك الله فيكم أننا لابد أن نتأمل في آيات إثبات المحبة لله عز وجل. الله عز وجل ذكر لنا في القرآن أنه يحب أقواما. طيب، من هؤلاء الذين يحبهم ربنا عز وجل؟ لنحرص على أن نكون منهم. إذا أردنا أن يحبنا الله عز وجل، لنحرص على أن نكون ممن بيّن الله عز وجل لنا في القرآن أنه يحب هؤلاء. لذلك يقول جمع من أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن يحبك الله عز وجل. لذلك أذكر أحبتي الكرام بقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. هذه الدنيا لا تخلو من منغصات ومكدرات، كما يقول بعضهم: طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا، أهذا قط في الإمكان؟ والله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني نذكر الناس بالصبر، لأن هذه الابتلاءات ستقع عليك شئت أم أبيت. غالب الناس يعانون من هذه الابتلاءات، سواء كانت هذه الابتلاءات كبيرة أو كانت يسيرة، أو كانت في نظر الآخرين ربما تكون ابتلاءات تافهة، ولكنها عند أصحابها ربما تكون ابتلاءات عظيمة جدا. لذلك ماذا نفعل إذا تعرضنا لمثل هذه الابتلاءات؟ واجبنا أن نصبر على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. ودائما بارك الله فيكم، يوم نذكر بموضوع الصبر، يوم يسمع هذا الكلام الشخص المبتلى يقول لك بعضهم: الصبر مر وصعب جدا، ولكن الإنسان إذا استشعر عظيم الجزاء من الله عز وجل هان عليه الأمر وسهل عليه الصبر بإذن الله عز وجل. الابتلاءات في هذه الدنيا قد تكون متنوعة ومتعددة. في واحد يمكن يبتلى في صحته وعافيته، واحد قد يبتلى في أولاده فيموت عدد من هؤلاء الأولاد، واحد قد يبتلى في حياته الأسرية، وشخص آخر قد يبتلى ابتلاءات مالية، وبعضهم قد يبتلى ابتلاءات وظيفية. فهذه الابتلاءات متعددة ومتنوعة ومختلفة، لكن واجبنا جميعاً أن نصبر على ما قدره الله عز وجل. قد يقول القائل: طيب ما موقف المسلم إذا وقع عليه البلاء؟ شو يسوي الإنسان بارك الله فيكم؟ أول أمر هو الشيء الذي بدأنا به والله يحب الصابرين. لابد أن نصبر وأن نكون من أهل الإيمان في مثل هذه المواقف. بارك الله فيكم، تظهر كوامن النفوس، يعني الصبر والإيمان والتقوى الموجود في قلب الإنسان يبين في مثل هذه اللحظات. الإنسان الذي تكون عنده عبودية في أوقات الرخاء وتعظيم لله عز وجل ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يوفق بإذن الله عز وجل للصبر على هذه الابتلاءات العظيمة المتنوعة التي ربما لو نزلت على جبل لهدت هذا الجبل، ولكن الإنسان المؤمن في قلبه صبر وإيمان واحتساب على مر القضاء. الأمر بالصبر جاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، بعض أهل العلم يقول في أكثر من 90 موضع في القرآن جاء ذكر الصبر. الله عز وجل يقول لنا والله يحب الصابرين، يعني من الذي يحبك إذا صبرت؟ إنه الله عز وجل الذي إذا أحبك أعطاك الخير الذي لا يكاد يخطر في بالك أبدا. والله عز وجل يقول وبشر الصابرين، من الذي وعدهم بالبشرى؟ رب العزة الكريم الذي لا يرد السائلين، والشاكر الشكور الذي يجزي بالجزاء العظيم الذي لا يخطر على بال الإنسان على العمل اليسير. هو الذي يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك أحبتي الكرام، إذا صبر الإنسان عليه أن ينتظر هذه البشارات العظيمة التي يمكن إذا ما وجدها في الدنيا يجدها بإذن الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. ثم الله عز وجل يذكر لنا الصبر ويبين لنا أنه مع الصابرين، فيقول الله عز وجل والله مع الصابرين. هذه الآية فيها تسلية عظيمة جدا لأهل الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدر الله عز وجل. بعض الناس يتكلم يقول لما أصب بهذا الابتلاء اللي حولي ما في أحد سأل عني، تخلوا عني جميعا، جلست وحيد وما يوجد معي أحد، ولكن هذه الآية تخفف عني والله مع الصابرين، يعينهم بحفظه وكلاءته ورعايته ونصرته وتأييده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. الصبر من صفات الأنبياء، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، لذلك هؤلاء صبروا فأثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول عن أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. شوف مدح رب العالمين لأيوب عليه السلام. لذلك أحبتي الكرام، إذا صبرنا فنحن نستجيب لأمر الله ونقتدي بأوامر القرآن الكريم ونسير أيضا على خطى الأنبياء والمرسلين. والله عز وجل يقول لنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. صحيح الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلنا نطالب في الشرع وفي الدين أن نسير على خطى هؤلاء الأنبياء والرسل في التقرب إلى الله عز وجل. ثم أحبتي الكرام، الصابر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف صبر الصبر العظيم على مختلف الابتلاءات التي مرت به بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لأن بعض الناس مثلا يوم تكلم عن الصبر يقول لك حرارة المصيبة عظيمة جدا ومؤلمة جدا في قلب الإنسان. طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالصبر وتعرض إلى ابتلاءات عظيمة فصبر أعظم الصبر على قضاء الله وقدره. أذاه قومه إيذاء عظيما، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي عند الكعبة المشرفة فيسجد، فيضعون القاذورات على ظهره الشريف بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. من هذا الرجل الذي إذا صلى وضع القاذورات على ظهره؟ إنه سيد ولد آدم النبي المرسل الذي بعثه الله عز وجل لينذر قومه ويدعوهم إلى شهادة التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله، هو الصادق الأمين. هكذا يفعل به؟ فما الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ صبر على هذه الأذية صبرا عظيما. صبر النبي عليه الصلاة والسلام على مصائب أيضا عديدة ومتنوعة مرت به ومرت عليه. في غزوة أحد شج أي جرح وجهه الشريف وكسرت رباعيته، جزء من أسنان النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صبر على هذا البلاء الذي تعرض له قتل في غزوة أحد أخوه من الرضاع حمزة بن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. فصبر نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه أوقات كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، وكان صلى الله عليه وسلم يمرض ويبتلى في مرضه بالبلاء العظيم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام مريض، فوضع يده على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فوجد حرارة في جلد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، ما أشد حماك يا رسول الله، أو ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. من الابتلاءات التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام أن كل أولاده ماتوا في حياته إلا ابنة فاطمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا: إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع، وإن على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، الذي يصبر يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه والله تسلية عظيمة جدا لأهل الصبر. الذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام في الصبر وفي الأمور الأخرى يكون معه في الجنة بإذن الله عز وجل، وهذه من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني ابوي وش بلا؟
الحمد لله الحين ابوي حالته مستقره.
ذكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن موقف المسلم عند البلاء، وكنا نتكلم طبعا عن قول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. أيضا بارك الله فيكم، من النقاط المهمة جدا التي لابد أن ننتبه لها عندما يبتلى الإنسان بأي ابتلاء، ألا يتسخط على قضاء الله وقدر الله عز وجل. الشيطان حريص على أن يضيع عليك أجر الصبر وأجر الرضا بقضاء الله وقدره. لذلك بعض الناس قد يبتلى فيتكلم بكلام وألفاظ ما ترضي الله عز وجل أبدا. بعض الناس يقول: يا رب ليش تبتليني وما تبتلي سائر الخلق؟ ليش أنا غير عن الناس أبتلى ببعض الابتلاءات؟ هذا الكلام ينافي الرضا بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن العظيم: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعض الناس بارك الله فيكم تتطور عنده المسألة فتصبح المسألة عبارة عن كلام في الاعتراض على القضاء والقدر، وأفعال أيضا تبين عدم رضاه بقضاء الله وقدر الله عز وجل. بعضهم يمزق ثوبه، بعض الناس يير شعره، بعض الناس يضرب وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الجاهلية كانوا يسوون كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا والإسلام يرشدنا أننا عند المصائب نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأيضا نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. والإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإنسان المؤمن الصادق المقبل على الله عز وجل. وأما أن يتكلم الإنسان بالكلام القبيح ويمكن يقول كلمة من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك بارك الله فيكم، مهما كان البلاء عظيم ومهما كان الظرف صعب جدا والوقت عصيب جدا، ماذا تفعل؟ تثني على الله عز وجل ولا تتلفظ بأي كلمة تغضب فيها ربك سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس إذا ابتلي بالابتلاءات العظيمة يثني على الله عز وجل ويكثر من حمد الله عز وجل ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. هذه القلوب قلوب عظيمة، وهذه النفوس نفوس تسير في طريق الإيمان بإذن الله عز وجل. رغم هذا الابتلاء يثني على الله عز وجل، هذا الأمر معقول؟ نعم بارك الله فيكم، هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، هو محمد وأحمد، أحمد الخلق لله عز وجل، ومحمد الذي اجتمعت فيه الخصال الطيبة الحميدة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، يبتلى بالابتلاءات العظيمة فيعلم أمته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يبتلى بالابتلاءات العظيمة فيقول للناس كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجودة في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن في هذا الابتلاء بارك الله فيكم ربما تكتب لنا فيه الأجور التي لا تكاد تخطر ببالنا أبدا. يعني يمكن الإنسان لو عاش عمر نوح ما يقدر يجمع حسنات إلا من خلال الصبر على هذا الابتلاء الذي ابتلي به، يعني عمله سيكون قاصر وما بيقدر يجمع حسنات من خلال عمله، لكن بصبر على هذا الابتلاء يجازيه ربنا سبحانه وتعالى بالجزاء العظيم الطيب الذي يمكن يغبط عليه يوم القيامة، ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يود أهل العافية في الدنيا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من عظيم جزاء أهل البلاء. لذلك أحبتي الكرام، لنعود ألسنتنا دائما على كثرة الثناء على الله عز وجل. بعض الناس الله يسامحهم قليل الثناء على الله عز وجل، كلمة الحمد لله في وقت الرخاء يا الله يا الله تطلع منه، فكيف في أوقات الشدة بارك الله فيكم؟ بعض الناس في أوقات الرخاء ما تجلس معه إلا ويتذمر ويتشكى، طيب هذا في أوقات الشدة ماذا سيفعل؟ لذلك لابد نعود أنفسنا على كثرة الثناء على رب العزة سبحانه وتعالى، ويكون عنا حسن ظن بالله عز وجل. يعني أحبتي الكرام، بعض الناس قد يبتلى بفقد الولد، طيب أحسن الظن بالله عز وجل، هذا الولد أكيد أن الإنسان يرحم أولاده ويحب أولاده، أتعلم أن ابنك هذا أو هذا الولد ذكرا كان أو أنثى إذا توفاه الله عز وجل أن هذا الولد ذهب إلى أرحم الراحمين الذي هو أرحم به من أبيه وأمه؟ شفت رحمتك لولدك، الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا لأنفسنا، شوفوا عظيم رحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بارك الله فيكم يحسن الظن بالله عز وجل ويقول هذه حكمة من الله عز وجل والحمد لله على ما قدر وقضى. نعم الإنسان قد تدمع عينه ويصاب بارك الله فيكم بشيء من الحزن لهذه المصيبة التي وقعت عليه، ولكن لا تتلفظ بألفاظ لا تليق عن رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، هو الحكيم العليم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيضا بارك الله فيكم الإنسان يحسن الظن به سبحانه وتعالى، قد يبتلى أحيانا بعض الناس بمرض يهد صحة الإنسان فيقول ربي لك الحمد في وراء هذا المرض بإذن الله أجور وحسنات عظيمة جدا، فأنا أحسن الظن بربي وسيدي وخالقي ومولاي جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. هذا حسن الظن بالله عز وجل باب عظيم جدا من أبواب الإيمان ومن أبواب التعلق بالله عز وجل ومعرفة الله ومعرفة أسماءه وصفاته الحسنى وصفاته العلى. ثم أيضا بارك الله فيكم عندما يبتلى الإنسان بأي ابتلاء من أخطر الأمور بارك الله فيكم أن يكون الإنسان قانطا من رحمة الله عز وجل. نعم بارك الله فيكم، بعض الناس يصاب بمرض فيقنط من رحمة الله عز وجل، يتصور أن الفرج لا يمكن أن يأتيه أبدا، وبعض الناس قد يدخل في نوبة من الحزن الحاد ربما أوصله إلى الاكتئاب لأنه يظن أن المصيبة هذه لا يمكن أن يكون وراءها فرج، والله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، هذا وعد من الله عز وجل، يوم تشتد الأمور وراها يسر بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل: طيب كيف يكون الفرج وهذا المرض الآن قد استشرى وانتشر في جسم الإنسان؟ كيف الآن بيكون بارك الله فيكم الفرج، وكيف يكون الإنسان ما عنده قنوط من رحمة الله عز وجل، ونحن نشوف بحسب عيوننا وكلام الأطباء إن فلان الفلاني حالته طبيا تكون مستعصية وصعبة جدا، فمن أين يأتي الفرج ومن أين يأتي حسن الظن بالله عز وجل؟ أولا أيها الأحبة الكرام، لابد يكون عندنا يقين إن الله قادر على كل شيء. حتى هذا المريض الذي ربما يقول الأطباء أنه لن يعيش طويلا، الله قادر على شفائه، وسمعنا قصص كثيرة جدا في مثل هذه الأمور ومثل هذه المواضيع. فربنا إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ثم أيضا بارك الله فيكم، قد يكون هذا المرض خطير وما يمكن ولم يرتفع هذا المرض، لكن يمكن بارك الله فيكم وربنا القدير على كل شيء إنه يقف عند حد معين. يعني قد يكون وضع الإنسان سيء لكن ما يكون وضع الإنسان الأسوأ، فهذه أيضا نعمة من الله عز وجل، فالإنسان يحسن الظن بالله عز وجل. أحيانا بارك الله فيكم المرض هذا أو البلاء يكون قويا خطيرا عظيما، لكن الله عز وجل يرزق الإنسان أن يتأقلم مع هذا البلاء، أن يتقبل هذا البلاء، وهذه والله نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، تأييد من الله لعبده. أحيانا تشوف بعض الناس وقعت عليه المصيبة العظيمة، العجيب أن تشوف صاحب المصيبة يالس يصبر الآخرين، أليس هذا لطف عظيم من ربنا سبحانه وتعالى؟ والله لطف عظيم جدا وتوفيق كبير جدا من ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ثم أيضا بارك الله فيكم، قد يكون البلاء عظيم والوضع من ناحية علم الأطباء وضع خطير للغاية، ولكن تشوف بعض الناس نفسيته طيبة رغم أن وضعه الصحي قد يكون في أضعف حالاته، لكنه يثني على الله، ثابت القلب، مطمئن النفس رغم فداحة أو صعوبة وضعه الصحي، أليس هذا أيضا لطف من رب العالمين؟ إلى غير ذلك من ألطاف قوية وخفية وظاهرة وباطنة، لو تأمل الإنسان فيها لوجد خيرا عظيما. بعضهم يقول وقع علي بلاء، فجلست أفكر في أبواب الخير في هذا البلاء، فوجدت أن في ثنايا هذه المحنة منح ربانية وعطايا ربانية ما كانت تخطر في بالي. بعض الناس يقول هذا البلاء قربني لربي، هذا البلاء خلاني أقرأ قرآن، هذا البلاء خلاني أتحلل من أقاربي وأرحامي، هذا البلاء خلاني أعرف قدر أولادي أو قدر والدي أو قدر بعض أصدقائي، هذا البلاء خلاني أكثر من التوبة والاستغفار. أليست هذه أمور عظيمة؟ بلى والله الذي لا إله غيره. لذلك لا تقنط من رحمة رب العالمين وتظن أن الأمور خلاص ذهبت وانتهت ولا يمكن أن يوجد أي حل أو علاج لهذه المشكلة. لذلك أحبتي الكرام الأطباء، إذا كان الطبيب حاذق وفاهم ما يقنط الناس من رحمة الله عز وجل، يشرح لهم أن الوضع الصحي قد يكون خطير وصعب والأمور في تأزم أو تدهور، لكن يقول لهم الله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون، فنحن مستبشرين خير ونتفائل ونحسن الظن بالله عز وجل. لو وقع شيء آخر فهذا حكم الله، لكن لابد يكون عنا إحسان ظن بربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا تتابعت عليك الأمراض، يعني بعض الناس يبتلى بمرض ويشفى ثم يبتلى بمرض آخر ويشفى، بعض الناس في هذه اللحظة يقنط من رحمة الله عز وجل، يقول أنا طول حياتي بتم بأمراض، طول حياتي بتم وعاني هذه المعاناة. لا تتكلم بهذه الطريقة، هذا الكلام غير طيب. قل يا رب هذا حكمك وهذا قضاءك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، وأثني على الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس إذا مات بعض قرابته يدخل عليه الشيطان من باب الإفراط في الحزن، فيكون من أهل القنوط من رحمة الله عز وجل واليأس من روح الله عز وجل. لذلك تشوف بعض الناس ما يصبر إذا مات له قريب أو ولد أو أب أو أم، فبعضهم يعتزل الناس ويجلس يفكر بطريقة سلبية وتدهور حالته الصحية، ويعتزل الجمعة والجماعة، ويبدأ بارك الله فيكم يبتعد عن الصراط المستقيم، وهذا لا شك ولا ريب أنه يخالف مقام الصبر الصحيح الكامل الذي يجب أن يكون عليه المسلم الصادق مع الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، من أخطر الأمور التي يلبس بها الشيطان على بعض الناس أن يقنطهم من رحمة الله عز وجل. بعض الناس يقول لك مشكلتي هذه ما لها حل. دولة معقولة ما لها حل؟ ما لها حل يمكن في نظرك، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. كم سمعنا من قصص من بعض الأشخاص أنهم ذكروا أن الحلول ربما كانت في أذهانهم مثل بارك الله فيكم ثقب الإبرة، شيء ضيق جدا، يقول ما نتوقع أبدا أن يكون الفرج قريب، وفجأة سبحان الله العظيم يأذن الله عز وجل بفرج من عنده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. هذا رب العالمين يدبر أمر السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض. أليست في هذه المسألة تخفيف عظيم جدا عن كل مبتلى ومحزون ومكروب والإنسان المتضايق وغير ذلك؟ أحيانا تمر بعض المشاكل الأسرية وتقول أكيد هذه الأسرة سيؤول بها الأمر إلى الطلاق والتشتت والتفرق. سبحان الهادي العظيم، تنصلح الأحوال وتكون هذه الأسرة بعد استجالات والخلافات الطويلة العريضة أسرة متوادة، بينها محبة ومودة وألفة ورحمة. فالله عز وجل هو القدير على كل شيء جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أحيانا بعض الناس يموت له ولد فتظن أن هذا الإنسان ربما يدخل في دوامة من الحزن والتفكير السلبي، تشوفه ما شاء الله تبارك الله مؤمن، نزلت المصيبة وأنزل الله عز وجل معها الصبر والإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأن النصر مع الصبر، إذا صبر الإنسان يوفق وينتصر بإذن الله عز وجل ويجمع حسنات لا تخطر بباله أبدا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك لابد أن لا نقنط ولا نيأس، ونستبشر خير ونتفائل بسعة رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل وسعت رحمته كل شيء جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون. الأولى 107.4
107.4.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أكري يلا يا ماي وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل بارك الله فيكم نتكلم في برنامجنا الذي نتكلم فيه عن إحسان الظن بالله عز وجل، وعن الإيمان وصدق التوكل على الله، وكثرة الثناء على ربنا عز وجل، والبشارات التي جاءت لمن كان هذا حاله. وكنا نتكلم عن مسألة فرعية بارك الله فيكم، وهي أن الصبر فيه الخير العظيم والعاقبة الطيبة. فالله عز وجل يقول والله يحب الصابرين. أحبتي الكرام، للصبر مجالات كثيرة ومجالات عديدة. قد يبتلى الإنسان في صحته وبمرض من الأمراض، لابد أن يصبر بارك الله فيكم. ومن طرق الصبر على المرض أن يتذكر الإنسان من هو أشد منه في الابتلاء بالأمراض والأسقام. أحيانا تكون المسألة مؤلمة وفيها أوجاع كبيرة جدا، لكن تخيل الذي ابتلي بمرض خطير وعظيم، وهذا المرض مستمر معه منذ سنوات طويلة، وإلى الآن ما وجد العلاج المناسب لعلاج هذا المرض الذي نزل به. عند ذلك تهون على الإنسان مصيبته، ومن شاف بلوى الناس هانت بلاويه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كان الإنسان يشتكي مثلا من كسر في يده، طيب تخيل بعض الأمراض والأسقام التي ربما كانت مستمرة بالإنسان بارك الله فيكم منذ 20 سنة، هؤلاء ماذا يفعلون؟ والعجب العجاب أنك تشوف صاحب المرض الخطير الذي ابتلي به بالأمراض الخطيرة العظيمة أنه يكثر الثناء على الله عز وجل، وعايش حياة ربما تكون مستقرة ومطمئنة وفيها رضا عن الله عز وجل، وتشوف بعض الناس يبتلى بالابتلاء اليسير في صحته، يتذمر ويتسخط ويعاتب الناس، أنتم بحاسين فيني، ما تدرون عني، إلى غير ذلك من الأمور. لذلك لابد على الإنسان أن يصبر، بارك الله فيكم، لأن أحيانا جزع الإنسان وعدم صبره ربما أثر على صحته النفسية فيزيد عنده المرض، لذلك لابد أن ننتبه. ثم أيضا بارك الله فيكم، من مجالات ومقامات الصبر أن تصبر على الهموم والأحزان. أحيانا تسلط على الإنسان أحزان وهموم ربما أتمر عليه بعض المنغصات، بعض المكدرات، بعض سوء التعامل وجفاء التعامل من بعض القرابة والأرحام وغير ذلك. فماذا يفعل الإنسان؟ لو استرسل مع هذه الأحزان بيدخل في مجالات خطيرة جدا من التفكير السلبي والتفكير الضيق. وأما إذا استعان بالله ودفع عن نفسه مثل هذا التفكير السيء والتفكير السلبي واستشعر الأجر المترتب على الصبر حتى على الأحزان، فإن هذه المصيبة تهون عليه بإذن الله عز وجل. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم المصائب التي يبتلى بها الإنسان موت الولد أو القريب. يقول لي أحد الأشخاص، كنت أتكلم عن هذه المصيبة مع الناس وأحاول أن أصبرهم لما قدر الله عز وجل وتوفى لنا واحد من عيال إخواني، فأيقنت أن هذه مصيبة عظيمة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى إيمان، والله عز وجل من استعان به أعانه ربنا عز وجل. كذلك الصبر على موت القريب، بعض الناس يحب أبوه حب عظيم جدا وتوفى هذا الوالد، أكيد هذه مصيبة عظيمة قطعا بارك الله فيكم، لكن ما الواجب على الإنسان؟ أن يصبر وأن يحرص إن ما يكتب عليه شيء عند الله عز وجل من أنه تصرف بتصرفات غير مرضية لربنا عز وجل عنه. فلذلك الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني هذه بشرة عظيمة جدا، أن الإنسان إذا مات له ثلاثة من العيال وصبر فإنه ينجو من النار بإذن الله عز وجل. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول، قال صلى الله عليه وسلم، من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال أحد الرواة، قلت لجابر، والله أرى لو قلتم واحد لقال واحد أيضا. قال جابر، وأنا أظن هذا والله. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت، يا رسول الله أدعو الله له، فقد دفنت ثلاثة، فقال، لقد احتضرت بحضار شديد من النار. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذه المصيبة مصيبة عظيمة جدا، لكن على الإنسان أن يصبر وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، المشاكل الأسرية. نعم بارك الله فيكم، بعض الناس قد يعاني من مشاكل أسرية كبيرة جدا، رجالا ونساء، أو يمكن يكون أحيانا مع أولاده عندهم شيء من العقوق أو شيء من الابتلاءات العظيمة الخطيرة التي قد تدخلهم في دوامة من المعاصي كالمخدرات وغيرها. فماذا يفعل الإنسان؟ يصبر على هذا الابتلاء ويحاول ويستعين بالله عز وجل أن يعالج هذه المصيبة بما يقدر عليه، بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأسلوب الحسن الطيب وبالأسلوب النافع المفيد بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا ابتلي الإنسان فلا يظن إن الله عز وجل يكرهه. بعض الناس إذا ابتلي يبدأ يدخل في دوامة من التفكير السلبي، أنا ليش ابتليت بهذه المصيبة؟ أكيد رب العالمين يكرهني، ويبدأ يدخل في أمور من التفكير المحظور والعياذ بالله. بل بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فلذلك الإنسان إذا ابتلي يستبشر خير ويقول، وراء هذا الابتلاء بإذن الله الأجور والثواب والحسنات العظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يتفاءل حتى إذا كان البلاء عظيما كبيرا خطيرا. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة، كفار قريش يجعلون الجوائز لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر الصديق إلى غار ثور. أبو بكر الصديق يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا، بس الواحد ينزل راسه سيجد النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر الصديق في غار ثور، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. شوفوا إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن ثبت أبو بكر الصديق وذكره بالله عز وجل. هكذا يجب أن يكون الإنسان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما تبتلى وتصبر فالله يعينك، والله عز وجل مع الصابرين، يؤيدهم ويعينهم. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم طرق الصبر على البلاء أن نكثر من الدعاء والتوجه لله سبحانه وتعالى. البلاء عظيم، ارفع أكف الضراعة إلى الله حتى تتعب يديك من كثرة الرفع، لأنك تناجي الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام ابتلي بابتلاءات عظيمة جدا، رفضه القريب والبعيد، فماذا فعل؟ توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يونس عليه السلام في بطن الحوت، ربما الواحد منا يقول الفرج الآن منعدم تماما بالحسبة العقلية الضعيفة القاصرة الموجودة عندنا، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. هكذا يأتي الفرج من الله عز وجل. بعض الناس حرم من نعمة الأولاد، فما الواجب عليه؟ أن يصبر وأن يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. وكم من أشخاص ربما أيسوا من أن يرزقوا بنعمة الولد، يعني متزوجين من 20 سنة والله ما رزقهم عيال. سبحان الله العظيم، إذا أراد الله أمرا قال كن فهو يكون، فيرزقون بعد هذه المدة الطويلة، وهذا لطف عظيم من ربنا عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، من يدعو الله عز وجل عند الابتلاء ويتوجه إلى الله ويستغيث بربه وسيده وخالقه ومولاه؟ بعض الناس في أوقات البلاء يلجأ لكل أحد ويروح لكل أحد، لكنه لا يفكر باللجأ إلى الله عز وجل. يمكن يتكلم بعض الناس عن الدعاء خاصة في أوقات المصائب أو عند المصائب العظيمة الخطيرة الكبيرة، يقول لك: معقول الدعاء بيسوي شيء؟ أنا في كرب عظيم وياي يتكلمني عن الدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى، أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. بعض الناس إذا ابتلوا بأي ابتلاء مباشرة يفزعون إلى الصلاة، يلجؤون إلى الله: اشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يطيلون في الدعاء وفي مناجاة الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الوقت غير، يعني ما تفرغوا فيه للدعاء، فماذا يفعلون؟ يذكرون الله عز وجل. تشوف منهم في أوقات البلاء جدية في اللجأ إلى الله والتوجه إلى ربنا سبحانه وتعالى. أليست هذه الأمور تخفف على الإنسان حرارة المصيبة وتجعله بإذن الله عز وجل مطمئن النفس ثابت القلب، وربما نزلت عليه السكينة؟ بلى والله الذي لا إله غيره. لذلك أحبتي الكرام، من أهم المهمات أن نلجأ إلى الله عز وجل في أوقات البلاء. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام كان عدد جيشه قليل جدا، وكفار قريش قد خرجوا للحرب والنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج للحرب، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ توجه إلى الله ووقف يدعو الله عز وجل، فنصر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما كبيرا. لذلك أحبتي الكرام، لابد علينا بارك الله فيكم أن ندعو الله عز وجل خاصة في أوقات البلاء، وندعو الله عز وجل أن يرزقنا الصبر وأن يتقبل منا الصبر. ثم أيضا بارك الله فيكم، لا يسترسل الإنسان مع التفكير السلبي، لأن بعض الناس عنده بارك الله فيكم عند المصائب مسألة يفعلها، وهي مواجهة هذه المصيبة بالهروب منها. كيف الهروب منها بارك الله فيكم؟ يريد أن يفعل أي حل، سواء كان هذا الحل منطقيا أو غير منطقي، يوافق الشرع أو لا يخالف الشرع، فقط يريد أن ينسى هذه المصيبة. لذلك بعض الناس والعياذ بالله يوم تكون الأمور متتابعة عليهم وفي أحزان عظيمة جدا، وربما اتجه بعضهم إلى محظورات شرعية، مثل تعاطي المخدرات مثلا. لو تسأل بعض الناس يكون متعلم ودارس وفاهم، لكن فجأة تمر به أزمة مالية خطيرة جدا فيتجه للتعاطي. يوم تقول ليش تسوي كذا، يقولك أريد أن أنسى هذا البلاء، أنا أمر في كرب عظيم وظروف صعبة وعظيمة جدا، أبغي أنسى هذا البلاء. لا يجوز مثل هذا الأمر، ولا تسترسل مع التفكير السلبي. تنسى هذا البلاء وتروح تدمر حياتك، تنسى هذا البلاء وتروح تدمر مستقبلك، لا يجوز مثل هذا الأمر. لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد على الإنسان أن يكون هادئا مؤمنا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يسترسل مع التفكير السلبي أو التفكير المغلوط. أحيانا بعض الناس مثلا يمكن يعاني من سوء تعامل شخص معين معه في الأسرة أو في العائلة أو حتى في العمل، فيبدأ يفكر في الانتقام ويفكر بطريقة سلبية مرفوضة تماما شرعا وقانونا، ويورط عمره في أمور لا تحمد عقباها أبدا. كذلك بعض الناس إذا تورط في بعض الأمور المالية، ربما فكر بطريقة سلبية وطريقة غير صحيحة تخالف الشرع والقانون بارك الله فيكم، فورط نفسه في أشياء لا تحمد عقباها، وبدل ما يعالج المشكلة فتح على نفسه أبواب خطيرة جدا من المشاكل. لذلك أحبتي الكرام، الإنسان الموفق يكون هادئ النفس ومطمئن القلب ومقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم أذكر بنقطة ومسألة مهمة جدا، واجبنا بارك الله فيكم أن نتواصى بالصبر. يعني أحبتي الكرام، لا يستهين الإنسان أبدا بارك الله فيكم بالكلمة الطيبة التي تحث على الصبر. أحيانا بعض الناس يكون في المستشفى، نحن ذكرنا هؤلاء الذين يشعرون أنهم يعانون من خذلان عظيم جدا من بعض القرابة والأرحام، فعلا بعض الناس يضيح في المستشفى ما حد يسأل عنه. طيب يا أحبتي الكرام، لماذا لا نبادر بزيارة هؤلاء، أو على أقل تقدير بأن نتصل عليهم؟ يعني أحيانا بعض الأشخاص يجلسون في مجلس ويغيب عنهم بعض الإخوة من هذا المجلس، ويعرفون نطايح في المستشفى، تقول يكلفون أعمارهم أن يزورون هذا الإنسان. هذا الأمر غير طيب وغير بارك الله فيكم محمود، بل زر هذا الإنسان وواسه وصبره، ما تدري يمكن كلمة من كلمات الصبر والمواساة تقولها لهذا الإنسان فينتفع منها انتفاعا عظيما وتغير حياة هذا الإنسان. لذلك أحبتي الكرام، إذا زرنا أصحاب البلاء والابتلاء علينا ألا نشمت بهم وألا نسخر منهم ونتقي الله عز وجل. بعض الناس إذا شاف واحد مبتلى قالك يستاهل فلان الفلاني، شوية اللي صابه يبغي لزود، هكذا يقول بعض الناس والعياذ بالله. لا تستهزئ بخلق الله ولا تشمت بهم، فالله عز وجل قادر على أن يعافيهم ويبتلي المتشمت بهم والعياذ بالله. ثم أيضا نذكرهم بالصبر ونذكرهم بالاحتساب. أحيانا بعض الناس يعاني من كرب عظيم، فيزورهم بعض الأشخاص من أصحاب العقل والحكمة، فيذكرونهم ببعض الأدلة من القرآن أو السنة، فيقول له يا فلان والله لقد خففت عني، الله يخفف عنك في يوم الحساب ويوم القيامة. شوفوا أثر الكلام الطيب بارك الله فيكم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا التواصي مطلوب بارك الله فيكم. أحيانا بعض الناس يكون عندهم في العمل موظف قد يتعرض إلى أذية أو ظلم عظيم جدا، تقول في أحد من الموظفين يواسي هذا الإنسان، بعضهم قد يشمت به، وبعضهم ربما كما يقال سكب الماء على الزيت، شجع هذا الإنسان على التمرد على العمل وإنه يخالف القوانين والأنظمة. وأما العاقل من الناس فإنه يزور هذا الإنسان ويواسيه ويثبته ويشجعه ويبين له كيف يعالج هذه المشكلة بطريقة صحيحة سوية. لذلك أحبتي الكرام، الدين النصيحة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ولماذا جاءت مسألة التعزية بارك الله فيكم؟ مو حتى تكون المسألة عبارة عن سوالف في مجلس العزاء، لكن الإنسان يعزي الناس، يصبرهم على هذه المصيبة، يذكرهم بالأذكار الشرعية التي تقال عند المصائب، يبين لهم كيف الإنسان يتعامل مع هذه المصيبة على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. المريض في المستشفى لا ينتظر من الناس أن يزورونه وقد حملوا في أيديهم باقات الورود، وإنما يحب الزيارة التي فيها تذكير وتشجيع على الصبر وتذكير بالاحتساب على قضاء الله وقدره، وأن الإنسان إذا صبر واحتسب في ذلك له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب يمكن يقول بعض الناس تعرض إلى ابتلاءات عظيمة ولا أرى الفرج، ويمكن بعض الناس يخرج من هذه الدنيا ولم يرى الفرج بحسب نظرته هو. أيها الأحبة الكرام، لو سلمنا جدلا بهذا الشيء أن الإنسان تعرض إلى ابتلاءات وقدر الله عز وجل طلع من هذه الدنيا وهذه الابتلاءات لا تزال موجودة، أتظن أنك إذا صبرت أن الله يضيع أجرك ويضيع سعيك؟ ربما تجد هذا الابتلاء كان سببا في دخولك الجنة بإذن ربنا سبحانه وتعالى، وكان سبب في تكفير السيئات ورفعة الدرجات. لذلك أحبتي الكرام، علينا حقا وصدقا أن نكون من أهل الصبر، متذكرين قول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الصبر والإيمان والتقوى واليقين وصدق التوكل على الله وحسن الظن به، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون.